الاستمتاع، وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم. قال فمررت بين يدي بعض الصف، يقول قوله بعض الصف زاد المصنف
حتى صرت بين يدي بعض الصف الأول انتهى،
حتى صرت بين يدي بعض الصف الأول. انتبه، يعني مررت بين يدي بعض الصف الأول، إذن حصل المرور بين يدي بعض الصف، حصل. يقول
وهو يعين أحد الاحتمالين اللذين ذكرناهما في كتاب العلم.
نعم، هناك بين إما أنه مر من بين الصف أو من بين بعض يدي الصف، وهذا يؤيد الاحتمال ماذا؟ الثاني، وهو أنه مر من بين يدي بعض الصف. واضح؟ قال كما في إحكام الأحكام في المجلد الثاني في 43، يقول قوله فلم ينكر ذلك علي أحد، يقول ابن دقيق العيد نعم، يقول ابن عباس، انتبهوا لهذا الأصولي، أعني به ابن دقيق العيد، يقول ابن عباس رضي الله عنه استدل بالجواز. بماذا استدل؟ استدل على الجواز بعدم الإنكار، فعدم الإنكار دليل على الجواز، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو كان هذا أمر منكر لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أصحابه، أليس كذلك؟ ولكن لقائل أن يقول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو خلف الصف. الجواب أولا بأنه مر بين يدي بعض الصف الأول، هذا أولا. ثم ثانيا يقوي ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه يرى من خلفه، إذن ليس فيه دليل أنه ما رأى. وهذا يؤيد أن ابن عباس نفى الجدار حتى يبين بأنه كان يراني النبي صلى الله عليه وسلم ويراني الصحابة، وبين يدي الصف الأول، حتى لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يرى، أليس كذلك؟ أنت لو صليت الآن إمام والصف الأول عن يمينك، ما تستطيع أن ترى؟ تستطيع أن ترى جزء منه، أليس كذلك؟ لو مر بهذا الحمار لا شك أنه يستطيع، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يرى من كان من خلفه، أليس كذلك؟ إذن واضح من جهة الاستدلال. قال نعم، يقول ولم يستدل ابن عباس بترك إعادة الصلاة، يعني لم يأمره بإعادة الصلاة، لا، لم ينكر علي أنا هذا الفعل، فمن باب أولى عدم الإعادة. لماذا؟ لأن الإعادة قد تكون لمرور الحمار وقد تكون لأمر آخر، فيه احتمالات، أليس كذلك؟ لكن مرور الحمار هو المنكر، فالذي لم ينكره عليه هو المرور، فهو أولى بالذكر من ماذا؟ من أن يذكر إعادة الصلاة، لأن إعادة الصلاة قد يرد فيها احتمال يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد الصلاة لأنه تذكر أنه على غير كذا، أو احتمالات كثيرة واردة، أليس كذلك؟ لكن لما لم ينكر الحمار مرور الحمار، إذن من باب أولى أنه لم ينكر إعادة أو لم يأمر بإعادة الصلاة. وضح لكم؟ قال يقول ترك الإعادة يدل على صحتها، يعني صحة الصلاة، ولا يدل على جواز المرور أو عدم جواز المرور. واضح؟ حافظ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس لما استدل بعدم إنكار المرور وما استدل بعدم ترك الصحة، يقول لأن ترك الصحة يدل على الجواز وعدم جواز الصلاة، أما المرور ليس له دخل. يقول كما قلت لكم يدل على جواز المرور وصحة الصلاة. قال نعم، هذا الذي يريده ابن دقيق العيد، يريد أن يستدل بحديث ابن عباس على مسألة أصولية مهمة، وهي ترك الإنكار حجة، لكن هذا بشرط، وهو انتفاء الموانع مع الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل، وهذا في من؟ في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا قال حجة؟ لأنه كما سبق لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، لكن هذا بشرط ماذا؟ بشرط أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع، أليس كذلك؟ ومنه ما بيناه في مسألة عدم نجاسة الدم، واضح؟ من عدم نجاسة الدم بينا كما في ذلك الرجل الذي في الصلاة رمي بسهم، فقال بعضهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم. نقول هذا من يعني البعد في مكان، لأن قائد الجيش من هو في هذه الغزوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولما علم بحاله النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه علم أنه تلطخ بالدم وإلى آخره. ولو فرضنا أنه لا يعلم فإن رب البرية يعلم، فسينزل في ذلك القرآن في بيان هذا الحكم، لكن لما سكت علمنا أن السكوت وعدم الإنكار حجة، أليس كذلك؟ وهذه مسألة إن شاء الله سيأتي بيانها بالتفصيل في أصول الفقه. نعم.
ولو قال أيضا مما ذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك احتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن نقول قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه.
نعم، هذا أمر أيضا.
وتقدم أن في
رواية
المصنف في الحج أنه
مر
بين يدي بعض الصف
الأول، يعني كما قلت لكم يستطيع لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم، يستطيع ما دام مر من بين الصف الأول، هذا أمر يراه الإمام، أليس كذلك؟ تقول هذا يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه لا محالة. قال
فلم يكن هناك حائل دون الرؤية.
ولهذا قال ابن عباس إلى غير جدار، يعني إلى غير شيء يمنع من الرؤيا. قال
ولو لم يكن شيء ذلك كان توقف دواعين على سؤاله صلى الله عليه وسلم عما يثبت له كافيا في الدلاله على اطلاعه على ذلك، والله اعلم.
نعم، لو فرضنا وسلمنا جدلا بان النبي صلى الله عليه وسلم ما راى جدلا، لكن هل سيسكت الصحابه على هذا المرور؟ وهل الصحابه لا يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخبروه، او لا يتكلم الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخبروه بما حصل؟ ابدا، لا شك انه سيصل اليه الخبر من هنا او من هاهنا، لكن لم يبلغنا بانه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم يقل فيه الصحابه شيء، دل هذا على انه جائز، اليس كذلك؟ قال
فيكون ناسخا لحديث ابي ذر الذي رواه مسلم
في المجلد في رقم الحديث 10 و500. يقول استدل بعضهم بأن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه بالتفصيل في تبويب الإمام البخاري باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، هذا هناك إن شاء الله سيأتي بيانه. يقول
واستدل به على مرور
الحمار، يعني استدل بحديث ابن عباس هذا. نعم.
لا يقطع الصلاة فيكون ناسخا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذا مرور المرأة والكلب الأسود. وتعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وراكبه،
يعني قيل بأن هذا الكلام لا يستقيم. لماذا؟ لأن ابن عباس لما مر وهو راكب للحمار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء الحمار فقط لوحده، أما هو راكب فلا يصلح هذا الاستدلال، هكذا قيل. نعم.
وقد تقدم أن ذلك
هذا أمر الأول، وإن كان هذا الأمر فيه نظر لأنه يراد به الحمار سواء كان مركوب أو غير مركوب، لظاهر الحديث يقطع صلاة المرء، وذكر الحمار يشمل المركوب وغير الحمار، لأن المركوب ما يتغير اسمه، هل يسمى بغير حمار؟ لا، مر حمار، أليس كذلك؟ يبقى الاسم كما هو. وهذا إن شاء الله كما قلت لكم سيأتي بيانه هناك بالتفصيل في السترة. نعم.
وقد تقدم أن ذلك لا يكون سترة الإمام سترة لمن خلفه.
نعم، وأيضا هذا هو الصحيح، نقول سواء مر حمار سواء مرت امرأة سواء مر كلب أسود بين المأمومين لا يضر، لأنه ما مر من بين يدي الإمام، وإنما مر من بين يدي المأمومين، وسترة الإمام سترة المأمومين، ما دام الإمام لم يتضرر من بين يدي لا نبالي بمن مر من خلف الإمام، أليس كذلك؟ إذن ليس فيه دليل، وإنما فيه دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا هو الدليل، دليل واضح بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، إذ لو كان المرور هذا يقطع كانت انقطعت صلاة المأمومين أو صلاة الإمام، أقل أحوال صلاة المأمومين، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن الإمام سترته سترة لمن خلفه. وضح لكم؟ قال
ومروره بعد
أن نزل عنه يحتاج إلى نقل. نعم، كأنه يقول بأن مروره يعني بعد أن مر نزل ابن عباس عنه، فالآن مروره أمام الصف هذا يحتاج إلى نقل، إذن ما دام هو راكب عليه لا يضر، وإنما المرور إذا نزل. واضح؟ وإن كان هذا الكلام كما قلت لكم فيه وجهة، لكن لا شك أنها وجهة ضعيفة، لأن الحمار سواء مركوب أو غير مركوب لا يجوز أن يمر به أمام يد المصلي. أو يقال، قلت أو يقال بأن مرور ابن عباس بالحمار بين يدي المأمومين لا بين يدي الإمام. واضح؟ لا بين يدي الإمام، فلا يضر مرور الحمار والكلب وغيرهما فلا يضر مرور الحمار والكلب وغيرهما إذا كان بين يدي المأمومين، يعني إذا كان هذا المرور بين يدي من؟ المأمومين. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. واضح؟ فهذا المرور لا يضر لأنه كأنه مر من وراء السترة. واضح؟ يعني كأن هذا المرور كان من وراء السترة فلا يضر، أن المهم أنه لا يتعرض للإمام. طبعا وسيأتي إن شاء الله مبحث ماذا؟ مبحث قطع الصلاة بهذه الثلاثة أشياء، هل الصلاة تنقطع بالمرأة والحمار والكلب الأسود أو لا تنقطع؟ هذا مبحث مستقل سيأتي في مكانه، وهناك سنتكلم عليه بالتفصيل، وماذا قال العلماء في القطع، وهذا القطع ما المراد به في اللغة وفي الاصطلاح، وسنبين هذا بالتفصيل في مكانه إن شاء الله. نعم.
وقال ابن عبد البر حديث ابن عباس،
وقال ابن عبد البر، انظر التمهيد في المجلد الرابع في 87 و100، والاستذكار في المجلد الثاني في 74 و200. انظروا إلى كلام هذا الإمام رحمه الله وهو ابن عبد البر، يقول
وقال ابن عبد البر حديث ابن عباس هذا يخص حديث ابن أبي سعيد.
نعم، يقول حديث ابن عباس هذا يخص ماذا؟ حديث أبي سعيد، وهو
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه،
وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه، يعني لا يجوز أن تمر بين يدي المصلي سواء متخذ سترة أو غير متخذ سترة، ولهذا قال فليمنع وليدفع وليقاتل، فإنما هو شيطان، وفي رواية فإن معه قرين أو شيطان. قال يقول هذا الحديث وهو النهي والمنع والدفع إنما هو للإمام وللمنفرد، يعني إذا كنت إمام تصلي فأراد أحد أن يجتاز من بين يديك فادفعه وامنعه، سواء كانت امرأة سواء كان رجل سواء أو منفرد تصلي لوحدك، أما لو كنت مأموم فلا تمنع اترك، لأن ابن عباس مر بين الصف ولا أحد منعه ولم ينكر عليه أحد، فهنا لا تمنع وإنما يجوز له المرور والاجتياز من بين الصف من بين يدي المأمومين لا من بين يدي الإمام. وضح لكم كلام ابن عبد البر رحمه الله؟ قال وهذا ينفعكم كثير في مسائل وفي مواطن كثيرة، ليس كذلك في الحرم وفي غيره، عرفتم؟ قال
فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس
نعم، يقول فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، يعني إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر، هذا مخصوص بالإمام والمنفرد، أما المأموم خرج بحديث ابن عباس. قال فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، لحديث ابن عباس هذا قلت وهذا هو الحق، هذا هو الحق والراجح، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وحديث ابن عباس صريح في ذلك، وكذلك لما سبق من عدم أمر المأمومين من وضع سترة. قال الكرماني في شرحه في المجلد الرابع في 53 ومئة: وأما الدلالة على أن سترته، يعني الإمام، واضح؟ وأما الدلالة على أن سترته يعني الإمام سترة للمأمومين، فلأنه لم ينقل وجود سترة. هل نقل هذا؟ أبدا. لمن؟ للمأمومين. يقول فإنه لم ينقل وجود سترة لأحد من المأمومين، ولو كان لنقل، يعني لو كانت سترة موجودة للمأمومين لنقلها إلينا من؟ الصحابة، ليس كذلك؟ لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما تركوا لا شاردة ولا واردة إلا بينوها لنا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قلنا، يقول رحمه الله فلأنه لم ينقل وجود سترة لأحد من المأمومين، ولو كان لنقل لتوفر الدواعي على نقل، الأحكام الشرعية، أو لفظ يصلي بالناس يدل على إيجاد سترتهم. انتبه إلى كلامه رحمه الله، يقول ولفظ ما قال ابن عباس يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الكرماني رحمه الله ولفظ يصلي يدل، أشفي دخل وقت دخل أبدأ قال رحمه الله تعالى او لفظ يصلي بالناس، يعني قول ابن عباس يصلي بالناس من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول او لفظ يصلي بالناس يدل على ايجاد سترتهم، اذ الباء للمصاحبة، اي باء هذه؟ يصلي بالناس، ليس كذلك؟ يعني هذا يدل على أن سترتهم سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأنه يصلي بالناس وسترته سترة لمن خلفه، واضح؟ والواضح هذا اللفظ، إذن هناك سترة على كلام الكرماني، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله وكذا لفظ والناس وراءه. قال رحمه الله ولفظ والناس وراءه، يعني وراء من؟ وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ التقدير والناس إليها أيضا، يعني إلى ماذا؟ إلى السترة، والناس إليها، يعني الناس وراءه يصلون إلى السترة، لأن معنى الحديث والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى غير جدار، يعني إلى غير شيء إلى غير جدار، وإنما يصلي إلى شيء آخر وهي السترة، والناس من ورائه يصلون إلى تلك السترة، هذا معنى الحديث، واضح التقدير؟ واضح لكم؟ يعني والناس من ورائه يصلون ايضا الى السترة. اذا هذا يدل على ان سترة الامام سترة لمن خلفه. هذا يدل على ان الكرماني رحمه الله دقيق في الاستنباط لمعنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه الله: إذ التقدير والناس أيضا إليها، يعني إلى ماذا؟ إلى السترة. وكيف لا، ولو كان للناس سترة، انتبهوا إلى هذه الدقة، وكيف لا ولو كان للناس سترة لم يكونوا وراءه بل كانوا وراءها، أليس كذلك؟ لأنه يوجد سترة تفصل بينه وبينهم، واضح؟ لو كان كل واحد له سترة يصلي، إذن هم لم يصلوا وراء، إنما يصلوا وراء السترة ثم وراء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه لا توجد سترة لهم، أليس كذلك؟ وإنما السترة لمن؟ للإمام. فسترة الإمام سترة لمن خلفه، والناس وراءه يصلون إلى سترة إمامهم. واضح لكم معنى الحديث؟ يقول والناس وراءه، يعني والناس وراء هذا الإمام، أي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يصلون إلى سترته. إذن هذا يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: وكذا بين يديه عنزة، يعني الحديث الذي سيأتي، واضح؟ وكذا بين يديه عنزة، إذ هو مفيد للحصر. لما سيأتي الحديث، حديث عون، ماذا قال؟ صلى، سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة. هذا يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، بين يديه هو لا بين يدي غيره. وضح لكم؟ هذا دليل على أنهم كانوا يصلونهم وراءه لغير سترة، هو يصلي إلى سترة صلى الله عليه وسلم، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. وضح لكم كلام الكرماني؟ يعني بين يديه تفيد الحصر، يعني بين يديه هو لا بين يدي غيره. يقول: بين يديه عنزة، إذ هو مفيد للحصر، إذ المقصود بين يديه لا بين يدي غيره. إلى هنا واضح؟ واضح كلام الكرماني؟ انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال: وكل منافق.
نعم، من القائل؟ بن عبد البر يقول هذا بلا خلاف بين اهل العلم، بانه لو مر بين المأمومين لا يضر، سواء كان يقطع او لا يقطع، واضح؟ سواء كان مما يقطع او لا يقطع فهذا لا يضر. يقول هذا بلا خلاف بين أهل العلم، ولكن قوله بلا خلاف هذا القول فيه نظر، لأننا أثبتنا بأنه فيه خلاف كما أثبتنا عن الصحابة، وإن كان الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر أهل العلم بأنه لا يضر، لكن المسألة فيها خلاف ليست إجماع، أليس كذلك؟ قال: نعم. قال: وكذا نقل عياض الاتفاق على ان المأمومين يصلون الى سترة. قالوا: لا شك ان المأمومين خلف الامام يصلون الى سترة، لكن اختلفوا ما هي السترة، هل هي سترتهم والامام هو نفسه، او سترة الامام سترة لمن خلفه. هنا حصل الخلاف بينهم. يقول كذا ايضا نقل عياض، لانه لا تضر، يعني يضر المرور الا اذا مر بينهم وبين السترة، هكذا قالوا. قال: قال ايضا هذا الكلام وهو عدم وهو الاتفاق وعدم الخلاف، هذا فيه نظر غير صحيح. لماذا؟ قال: لما رواه عبد الرزاق في المجلد الثاني في صاد عشرة برقم 23,300. قال:
الصحابي انه صلى باصحابه في سفر وبين يديه ستره، فمرت حمير بين يدي اصحابه فاعاد بهم الصلاه.
نعم، فاعاد بهم الصلاه، وفقال لهم، فقال لهم: اني يعني هذه زيادة في نفس الأثر، فقال لهم إني أعدت بكم الصلاة من أجل الحمر أو الحمير التي مرت بين أيديكم. يعني بين العلة، لماذا عدت بنا الصلاة؟ قد يقول قال عدت بهم لأمر آخر غير المرور، لا، قال عدت بكم من أجل هذا المرور. واضح؟ وإسناد هذا الأثر صحيح، إسناد هذا الأثر صحيح، من أراد أن يراجع فليرجع إليه فإنه سيجد أنه صحيح متصل. نعم.
وفي رواية
برقم 21 و300 ألفين قال عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول صلى الحكم الغفاري، وهذا سيأتي إن شاء الله الأثر سيذكره الحق، قلت وهذا الأثر سنده ضعيف لجهالة من الراوي الذي سمع من الحسن، واضح، لجهالة الراوي الذي سمع من الحسن، وإن كان المعنى من جهة المتن صحيح، واضح، لكن نحن نبحث الآن في السنة، نحن ما قلنا هذا الأثر ضعيف، انتبهوا، كثير من الناس إذا أراد أن يحقق ما شاء الله يخرج كتب ويقول وهذا الحديث ضعيف، من أنت حتى تقول ضعيف؟ فرق بين أن تحكم على إسناده وفرق بين أن تحكم على المتن، يحق لك أن تقول وهذا الحديث وهذا الأثر إسناده ضعيف، لكن متى تحكم على الأثر ومتى تحكم على الحديث بالضعف؟ إذا تتبعت الكتب وبحثت وأكثرت من البحث وكنت أهل لذلك، بعد ذلك تقول بأن هذا الحديث ضعيف. والعجب أنك تجد من يتجرأ على أهل العلم في الرد والنقد وكما يقال ما بلغ، أليس كذلك؟ فهذا عجب من بعض طلاب العلم الذين يتصدرون للتصحيح والتضعيف وهو ليس أهل لذلك. احكم على الإسناد ما نخالف، لكن لما تريد أن تحكم على المتن فإياك إلا أن تبحث بحث واسع، أو يحكم قبل ذلك أحد من أهل العلم فتبين أنت العلة بسبب الضعف وتتبع هذا الإمام لأنه أهل وأقوى منك في البحث. أما من العجب أننا نجد أن بعضهم يرد مثلا في كتيب قرأت يقول وهذا الحديث وإن كان له أصل كما قال الشيخ ناصر مثلا، يقول وهو وإن كان له أصل إلا أن هذا التصحيح بالأصل لا يصح، واستدرك عن نفسه وقال قد يقول قائل لماذا لا تقوي بكثرة الطرق، يقول وكثرة الطرق والتقوية أيضا هذه ليست قاعدة مضطردة لا تصلح، تقوية الطرق إذا كانت هذه الطرق الضعيفة لها أصل صحيح ولا تكون بالمجموع هذه ليس لها أصل، قواعد لم يأتي بها أهل العلم، هذا في كتاب اسمه النصيحة وهو فضيحة، أقول هذا الكتاب فضيحة وليس نصيحة، يعني جرأة ورد على الشيخ ناصر رحمه الله بأمور تنبع عن جهل قائلها، وهذا إن دل على ماذا؟ على جرأة هؤلاء الذين ما بلغوا ولا وصلوا حتى 1% من علم الشيخ بهذا الفن، أليس كذلك؟ لا قواعد علمية ولا قواعد حديثية، ورغم ذلك يضعف ويصحح في كتابه الفضيحة، واضح؟ فانتبهوا، فإن الرجل أعني به الشيخ ناصر رحمه الله ليس بالهين من جهة التصحيح والتضعيف، فلا يتجرأ الإنسان بسرعة، وإنما عليه أن يبحث في كلام أهل العلم ويطالع، وليس ذلك أنه معصوم، لا، يخطئ لا شك، لكن أقصد أن الخطأ ضئيل في جهة الصواب. لماذا؟ أن الرجل قضى من عمره نحو 50 سنة أو 60 سنة في علم الحديث، تأتي أنت الصغير بسهولة ترد عليه، هذا دل على الجهل، بل وقف الشيخ على مخطوطات لم ترها عين علماء جهابذة، أليس كذلك؟ ولم ترها عينك أنت، فبسهولة لا ترد عليه، وإنما إذا أردت رد بعد بحث دقيق واحذر في الرد، أليس كذلك؟ نعم، وين وصلنا؟ قلنا فهذا الأثر سنده ضعيف، وإن كان هو من جهة المعنى كما بينا الأول يكفي، نعم.
وفي رواية له أنه قال له إنها لم تفهم صلاتي ولا تنقطع صلاتكم، فهذا يحقق على ما نقل من الاتفاق.
نعم، قال إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم، قال فهذا يعكر على ما نقل من الاتفاق، لأنه بين ابن عبد البر رحمه الله بأن المسألة فيها اتفاق، وكذلك القاضي، أليس كذلك؟ يقول هذا يعكر على نقل الاتفاق.
ولكن ترجمة الباب ورد في حديث مرفوع رواه الطبراني.
نعم، لفظ ترجمة الباب وهو باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا الأصل أنه حديث، هذه الترجمة هي أصلها حديث، رواه من؟ الطبراني في الأوصاف في المجلد الأول في 800 برقم 68 و400. قال
من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقال تفرد به سويد عن عاصم انتهى، وسويد ضعيف عندهم.
نعم، إذن هذا الحديث ضعيف لأجل ضعف من؟ سويد، لأجل ضعف سويد. قال
وردت أيضا
يعني هذه التي هي سترة الإمام سترة لمن خلفه وردت
في حديث موقوف عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق،
أخرجه عبد الرزاق برقم 12900 ورقم 20 و300 و2000 قال عبد الرزاق عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال سترة الإمام سترة من وراءه، سترة الإمام سترة من وراءه، هذا الأثر عن من؟ عن ابن عمر. قال عبد الرزاق وبه آخذ، يعني بهذا القول، وهو الأمر الذي عليه الناس، يعني هذا هو الذي عليه العلماء رحمهم الله سواء كان من المذاهب الأربعة أو من غيره، هذا الذي عليه الناس. قل وإسناده ضعيف، لماذا؟ لضعف عبد الله بن عمر العمري، انتبهوا، هناك عبد الله بن عمر العمري وهناك عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله يروي عنه الإمام البخاري بالتصغير، والمكبر هو الضعيف، هذه قاعدة أعطيناكم إياها ليس كذلك؟ تحفظوها. قلنا لضعف عبد الله بن عمر العمري، قال في التقريب رقم 503000 ضعيف، يعني هذا الأثر ضعيف. كم بقي من الوقت؟
في هذا القدر كفاية حتى نبين إن شاء الله أثر الخلاف في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلى. إن شاء الله في الدرس القادم نبين لكم ما ثمرة الخلاف في سترة الإمام سترة لمن خلفه، أو كان هو الإمام سترة لمن خلفه، هذا أولا، ثم نبحث معكم حكم السترة بالتفصيل، أدلة الفريقين، ونبين لكم أدلة المذهب الأول وهم القائلون بالوجوب، وأدلة المذهب الثاني وهم القائلون بماذا؟ بالاستحباب. هذا إن شاء الله سيأتي بيانه بالتفصيل. ارفع صوتك. الصلاة صحيح، وهذا سيأتي، إلا إذا مر من بين يديه ما يقطع الصلاة فإن الصلاة تنقطع، هو يأثم وهم تنقطع صلاتهم معه، واضح؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. تقول، وهذا إن شاء الله آخر سؤال نختم به، هل يجوز سماع بعض المواعظ في مختلف المواضيع كأهوال يوم القيامة وما تخص المرأة في حياتها وغير ذلك، مع علمنا بأن الصحابة كانوا يتذاكرون بهذا الشأن، وقول أحدهم تعال نؤمن ساعة؟ نعم، لا شك أن المواعظ مطلوبة ومرغب فيها، أليس كذلك؟ ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي كان يتخولنا بالمواعظ، فالموعظة لا شك أنها مطلوبة، وهي مما تحيي القلب، فإن القلب يصدأ، أليس كذلك؟ الإنسان لابد أن يتذكر وأن تدمع عينه وأن يتذكر أهوال الآخرة وأن يتذكر الجنة وأن يتذكر النار، هذا أمر مطلوب مرغوب لا شك فيه، ولا ينبغي للإنسان أن يمنع نفسه أو يمنع غيره من سماع المواعظ، بل عليه أن يستمع إلى هذه المواعظ وأن يتخلل نفسه بين مدة ومدة، لا أنه يجعل الأساس المواعظ، لا، المواعظ إنما هي من باب إزالة هذا الصدأ، وإن كان هذا الصدأ يذهب بالعلم، لأن هذا العلم لا شك أنه موعظة، لكن الموعظة بتذكير أو بتذكر الآخرة مطلوبة مرغب فيها، لكن ليس لكل أحد نسمع، هذه أيضا مسألة. لما نقول نحن مثلا نسمع المواعظ، ما شاء الله الذين يتكلمون في المواعظ كثر، بعضهم يدس السم في العسل، أليس كذلك؟ يتكلم عن الموعظة ويرقق القلوب، لكن يدخل في المنهج ويحاول أن يصدم ويبين ماذا؟ مسائل في المنهج من الموعظة. ولهذا على الإنسان أن يختار في المواعظ من هو على عقيدة سليمة وعلى منهج سليم، حتى لا يدس له العقيدة الفاسدة أو المنهج الفاسد في تلك المواعظ، وإلا فالمواعظ لا شك أنها مطلوبة مرغب فيها، فلا شك أنها تؤثر في القلوب، وعلى الإنسان أن يتخلل نفسه بالمواعظ، يعني بين مدة ومدة يسمع تلك المواعظ التي ترقق قلبه، لأن القلب كما قلت لكم يحتاج إلى هذه المواعظ مهما كان مهما بلغ الإنسان، وهذا هو ديدن العلماء الكبار، هذا هو ديدن العلماء الكبار. بل الشيخ ناصر رحمه الله كان يقول: كنت أسمع لبعض أهل العلم أو لبعض المشايخ في المواعظ، لماذا؟ فترة وفترة، هذا أمر مطلوب، وليس الشيخ ناصر بل القدامى السلف كذلك جميع العلماء رحمهم الله، لابد الإنسان أن يرقق قلبه بتلك المواعظ بين مدة ومدة، لأنها لا شك أنها تذهب ما في النفس وما في القلب وتقوي الإيمان، ولكن كما قلت لكم هي تبع، والعلم هو الأصل، المواعظ إنما يتخولنا كما قال الصحابة، ما قال يدرسنا كل يوم، لا، يتخولنا بين فترة وفترة، وإنما كان ديدا النبي صلى الله عليه وسلم العلم مع أصحابه، يعلمهم الصلاة، يعلمهم الطهارة، يعلمهم الصوم، يعلمهم الزكاة، يعلمهم الحج، يعلمهم أحكام دينهم، هذا هو الأصل. والموعظة كما قلت لكم تأتي تبع، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا نبحث في أحكام السترة، وتكلمنا في الدرس الماضي على باب سترة الإمام، سترة لمن خلفه، ونتمم ما بقي من البحث. نقرأ الباب والحديث ثم نبدأ من حيث وقفنا.
قال رحمه الله تعالى: باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن حبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار حمدان وانا يومئذ قد ناقشت الاحتلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت ورسلت الأذان تركع، ودخلت في الصف لم يمكن ذلك علي أحد.
تكلمنا في الدرس الماضي على بعض الأحكام المتعلقة بالسترة، وكذلك بينا ما معنى تبويب الإمام البخاري باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، وسيأتي إن شاء الله بعد هذا ثمرة الخلاف وثمرة هذا التبويب، بمعنى أنه هل سترة الإمام سترة لمن خلفه، فما الحكم؟ و الذين قالوا بأن الإمام هو سترة بنفسه، هل الخلاف بينهم وبين الفريق الأول وهم القائلون بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه خلاف لفظي أم خلاف معنوي له ثمرة؟ قال الحافظ رحمه الله: ويظهر أثر الخلاف. أي خلاف هذا؟ خلاف سترة الإمام سترة لمن خلفه مع القائلين سترة مع القائلين أن الإمام هو سترة لمن خلفه. هنا يظهر الخلاف. ما هو الخلاف وما هي ثمرة الخلاف؟ قال: نعم، ثمرة الخلاف الذي نقلها القاضي عياض رحمه الله ما لو مر ما يقطع الصلاة بين الإمام بين يدي الإمام. انتبه، ما لو مر بين يدي الإمام من الذي يقطع الصلاة، وهل الصلاة تنقطع يعني صلاة الإمام مع المأمومين أو أن صلاة المأمومين لا تتأثر؟ وضح لكم؟ قال:
فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة من خلفه يضر صلاته وصلاته معا.
نعم، فعلى قول من يقول إن سترة الإمام سترة لمن خلفه يضر صلاته وصلاتهم معا، لا شك، يعني هذا المرور يضر صلاة الإمام وكذلك يضر صلاة المأمومين، أليس كذلك؟ بمعنى أنه لو صلى الإمام إلى غير سترة فمر بين يدي الإمام، انتبهوا لهذا اللفظ، مر بين يدي الإمام والإمام لم يتخذ سترة، هذا هو البحث، الإمام لم يتخذ سترة فمر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام، فما الحاصل وما الحكم؟ الحكم هو أن صلاة الإمام وصلاة المأمومين حصل بها ماذا؟ انقطعت. واضح؟ لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا تأثر ما بين يدي الإمام وهو محل السترة كأنه تأثر ماذا؟ تأثرت صلاة المأمومين، أليس كذلك؟ بمعنى أنه لو مرت هذه الدابة الحمار بين يدي الإمام فلا شك أن صلاة الإمام انقطعت، على قول من يقول بأن هذه الأمور تقطع الصلاة. الآن انقطعت صلاة المأمومين، صلاة الإمام، صلاة المأمومين كذلك. لماذا؟ لأن سترة الإمام هي نفس سترة المأمومين. أما من يقول بأن الإمام هو بنفسه سترة فالحكم يختلف. قال:
وعلى قول من يقول ان الامام نفسه سترا من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاته.
نعم، وعلى قول من يقول ان الامام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاته. انتبه، بمعنى ان من قال ان الامام هو بنفسه سترة لمن خلفه صلاة المأمومين لم تتضرر. كيف ذاك؟ قالوا إن صلاة الإمام تضررت وانقطعت، أليس كذلك؟ قالوا صلاة الإمام تضررت وانقطعت كما لو أحدث في الصلاة، هو تضرر لكن الصلاة مستمرة صحيحة. قالوا كذلك لو قلنا إن الإمام هو بنفسه سترة فإن صلاته لو انقطعت لا يضر من كان خلف الإمام. وأما من قال إن سترة الإمام سترة لمن خلفه، من قال إن سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا شك أنه إذا مر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام تضررت صلاة الإمام وصلاة المأمومين، هذه ثمرة عظيمة، أليس كذلك؟ ثمرة الخلاف واضحة بينة في من قال إن سترة الإمام في من قال إن سترة الإمام سترة لمن خلفه ومن قال إن الإمام هو بنفسه سترة لمن خلفه. أوضح لكم؟ فيما لو مر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام، أو ما لو مر ما لا يقطع الصلاة بين يدي الإمام ولم يتخذ الإمام سترة فإنه لا شك أن صلاة الإمام تتأثر مع صلاة المأمومين، الإمام ضامن وهو يتحمل، أليس كذلك؟ وكذلك على المأمومين أن ينصحوا الإمام بأن يأخذ سترة. فلو أخذ الإمام سترة
ومر بين يديه ما يقطع الصلاة هل تنقطع صلاته؟ هذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله في الدروس القادمة. بمعنى أن هناك معنى أحوال: أولا أن يصلي الإمام إلى سترة، أن يصلي الإمام إلى سترة، فلو مر ما يقطع الصلاة من وراء السترة فبالإجماع الصلاة صحيحة ولا تتضرر، أليس كذلك؟ الثاني، الصورة الثانية أن الإمام يصلي إلى سترة ومر بينه وبين السترة ما يقطع الصلاة، هل تنقطع الصلاة؟ فيه بحث، واضح؟ وسيأتي إن شاء الله في مكانه ونحرر هناك محل النزاع، والصواب أنها لا تنقطع. الصورة الثالثة، لم يتخذ الإمام سترة، مر ما يقطع الصلاة من وراء موضع السترة، لا أقول من وراء السترة لأنه لا توجد سترة، من وراء موضع السترة لا تتأثر الصلاة، واضح؟ مر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام، هنا على قول من يقول تنقطع الصلاة بهذه الثلاثة أمور فإنه يحكم ببطلان الصلاة، وهذا هو الصواب، وسيأتي هذا المبحث إن شاء الله. أربع صور واضحة، هذا هو ثمرة من قال إن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال نعم، يقول رحمه الله: وقد تقدمت بقية مباحث حديث ابن عباس في كتاب العلم، وهناك تكلم الحافظ وبينا المباحث المتعلقة بهذا الحديث، لكن بقيت هنا مسألة، ما هي أو ما هو حكم السترة؟ نحن تكلمنا الآن على بيان السترة وبعض صفات السترة وكذلك تبويب الإمام البخاري باب سترة الإمام سترة لمن خلفه وثمرة الخلاف، أليس كذلك؟ والصواب بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن ما هو حكم السترة؟ هل السترة واجبة أو مندوبة؟ واضح؟ هذا ما سنقول فيه هذه الليلة إن شاء الله، وهذا هو بحث درسنا في هذه الليلة. فنقول مسألة: ما هو حكم اتخاذ السترة في الصلاة؟ ما هو حكم اتخاذ السترة في الصلاة؟ اختلف العلماء في حكم اتخاذ السترة. من كان يكتب على الكتاب فليكتب على الدفتر، لأن الكلام يطول، واضح؟ أو الكلام طويل. نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم اتخاذ السترة على قولين، أريد أن تركزوا على ما سيأتي من المباحث، سنبين إن شاء الله أدلة الفريقين ونبين حجج كل فريق وما هو الراجح وكيف يرد على المخالف، وضح لكم؟ لأن المخالفين الذين سنبين قولهم يستدلوا بأدلة، أليس كذلك؟ ولهم حجج، وقد يظن الظان بأنها قوية ولا يوجد لها وجه للرد، فنحاول إن شاء الله أن نبين هذه المسألة بالتفصيل وأن نبين وأن نسرد جميع أقوال أهل العلم وجميع الأدلة التي وقفنا عليها، ونظن أن أهل العلم ذكروها إلا ما كان دليل لا يذكر في مقام البحث، واضح؟ يعني مثلا تركنا دليل ذكره أصحاب المذهب القائلين بماذا؟